تربوا للخير النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها قمرين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم بحفظه وأن يرعاهم برعايته وأن يجعل خطواتهم في ميزان أعمالهم وأن يجعلهم دعاة خير إن شاء الله. معي ومعكم النموذج الأول ابننا محمد شريف، نرحب به. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
أهلا وسهلا بك،
منور يا عسل.
الله يحفظه بنور
بسم الله ما شاء الله. وأما النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب، ابننا محمد بكر، نرحب به. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا محمد.
جزاك الله خير،
منورين. هذه ثانية على التوالي
إن شاء الله،
يعني كنتم معنا في الحلقة الماضية واليوم إن شاء الله تسعدونا وتسلقوا النفوس إن شاء الله
بإذن الله.
بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. كعادتي مشاهدي الأكارم، في كل حلقة بنتناول أحد الأمرين، إما هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ما قاله علماء التربية. واليوم ما قاله علماء التربية، وهذه هي الحلقة رقم 18 الثامنة عشرة إن شاء الله. ماذا قال علماء التربية؟ حتى نربي الأبناء التربية الإسلامية وننشئهم التنشئة الإسلامية التي هي أمانة. وأكرر دايما في النقطة دي وأقول لك أمانة تسأل عنها بين يدي الله عز وجل. تعرف كيفية السؤال إزاي؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول لك أعطيتك الذرية وحرمت غيرك، وربك سبحانه وتعالى عدل في عطاءه وقضاءه بين كل عباده، وما ربك بظلام للعبيد، يهب لمن يشاء وبرضه يمنع عمن يشاء، أمر الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فربك ما ظلمش حد أبدا، محال. لكن هيقول لك بالحرف الواحد أعطيتك الذرية وحرمت غيرك، ربيتهم على إيه؟ علمت عيالك إيه؟ وجهتهم إزاي؟ نشأتهم على إيه؟ مش دي أمانة؟ كل راع مسؤول عن رعيته؟ فخد بالك، الله يبارك لك ويحفظك ويبارك لك فيهم ويسعدكم دنيا وآخرة، اللهم أمين. نقطتين برضو في كل حلقة أقول لك، الأولى إن شاء الله بعد كده نسمع أبنائنا وارجع لك تاني إن شاء الله. النقطة الأولى بيقولوا إيه؟ لا تعامل الطفل أو الابن، الكلام موجه دايما لتربية الأبناء الصغار، إنما اللي بلغوا الحلم وعدوا المرحلة دي خلاص بقى، أنت هتربيه كصديق كصاحب كابن حتة منك أي حاجة أخرى، إنما اللي لسه تحت إيدينا وقادرين على التوجه والتشكيل هم الأبناء الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ولم يجري عليهم القلم. بقول لك احذر التعامل مع الأبناء بشدة وتسلط، لأن في ناس كتير كده يعاملوا الأبناء بقسوة لدرجة أن الولد لو أحس أن باباه اللي بيعامله بشدة أو مامته اللي بيتعامله بقسوة في البيت ممكن ما يدخلش، يوقف بره، وإن دخل يدخل جاري كده كأنه إيه، خايف ويهرب بسرعة، وانت السبب. طب لو عملناهم بشدة وتسلط ده هيؤدي إلى إيه؟ أيوة، جينا للنقطة اللي هي حتما بتخلي كل واحد يفرمل ويقف مع نفسه ويظبط نفسه عشان يربي عياله صح. التعامل مع الأولاد بتسلط وبشدة يؤدي إلى ثلاث أشياء، وثلاثة والله ما فيش أسوأ من كده. فربنا يا رب يبارك فيكم ونعامل عيالنا بلطف وبرحمة ومودة. بتسلط وشدة هيؤدي إلى، اسمع كده، أول حاجة، أول شيء يؤدي إلى إيه؟ الانطوائية. إيه؟ يبقى ولد انطوائي أصلا، متعود دايما على القهر والكبت والضرب، عايز ياخد جنب ويقعد كده يبص شكواه ومن غير ما يتكلم، انطوائي. أدي واحدة. والتانية تحقير النفس، شايف ان كل الناس حواليه احسن منه، ويبقى نفسه يقولها لباباه والمنظر ليعاقبوه، ما هم كده على طول معاه بتسلط وشده. يبقى يؤدي إلى الانطوائية وإلى تحقير النفس. ليه يا ابني؟ ده أنت مفيش أحسن منك، ما سمعهاش منك أبدا، وأنت مش قادر تقولها، ولا مامته كمان. طب مين؟ معلمه اللي في المدرسة اللي ما فيش الله أعلم المدارس هتفتح ولا مش هتفتح، ولا هيبقى النظام إيه، ولا نراحوا بياخدوا إيه، ولا بيوجهوهم إزاي، الله أعلم. فالله يكرمك، الأب والأم هم المدرسة اللي هيتخرج منها الابن إن كان ناجح ومتفوق، ما أقصدش دراسيا، في مستقبله وإقباله على الناس والحياة والدين والعلم كل شيء بسببك أنت وأمه. يبقى الأب والأم هم المدرسة والقدوة اللي هيربوا صح. تسلط وبشدة مع الأبناء بيولد في نفوسهم ثلاث أشياء قلت لحضرتك، احتقار النفس والانطوائية، والأمر الثالث خد بالك منه، ويعوده على كره الآخرين. على إيه؟ كره الآخرين، أولهم أبوه وأمه. ده لما يكبر بقى وبلغ مرحلة تانية خالص، مرحلة إن محدش هيقدر يحاسبه، هو اللي هيحاسب، أتعوده عليه على الكره، يقوم يعاملهم بإيه؟ بعقوق. ما هو ياما شاف كتير ويبقى مش راضي برضو عن اللي هو فيه، بس انت السبب، ومامته كمان ما ربناش صح. فاحذر، الله يكرمك ويبارك في عمرك، انك تعامل عيالك الصغار القصر بتسلط وشدة ابدا. امال بايه؟ برحمة ومودة ولطف وحنية وقدوتك النبي صلى الله عليه وسلم. وده هوضحه لك في النقطة الثانية إن شاء الله فيما قاله علماء التربية في حينه إن شاء الله. تعالوا بنا نبدأ اللقاء بأبنائنا، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. ابننا محمد شريف يسمعنا تلاوة كده من القرآن الكريم بصوت النادي الجميل، تفضل يا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني. أني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله. شهداي الأكارم، زي ما سمعت كده حضراتكم من أبنائنا، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ويجعلهم ذخر الإسلام والمسلمين. محمد شريف ابن من أبناء المسلمين وابن من أبناء قناة الرحمة، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، اللهم أمين، بصوته النادي الجليم الجميل وتلاوة زي ما سمعتوا كده حضراتكم، فضلا عن الإنشاد والابتهال وإلى غير ذلك إن شاء الله. أما ابننا محمد بكر ربنا يحفظه، خطيب مفوه وما شاء الله أسلوبه رقيق وجميل، أسأل الله تبارك وتعالى أنه يثبته على الحق الذي يرضيه وأن يجعله يا رب دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين. سمعنا إيه بقى النهاردة إن شاء الله؟
جبر الخواطر إن شاء الله.
إيه؟
جبر الخواطر.
جبر الخواطر
إن شاء الله،
من أجمل المواضيع وأحسنها
إن شاء الله.
أحسنت الاختيار، اتفضل.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المتفضل بالجود والإحسان والمنعم على عباده بنعم لا يحصيها العد والحسبان، أنعم علينا بإنزال هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأعز نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة أم القرى وتطهيرها من الأصنام والأوثان. ثم أما بعد، جبر الخواطر خلق عظيم، وهو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لا، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان خلقه القرآن، والقرآن مليء بالآيات التي نزلت جبرا لخواطر المسلمين وجبرا لخواطر الأنبياء وجبرا لخاطره هو صلى الله عليه وسلم. فلقد اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بجبر الخاطر. قبل أن أتكلم عن جبر النبي صلى الله عليه وسلم لخواطر أصحابه، أود أن أذكر جبر الآيات للأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم. انظر إلى نوح عليه السلام، سيدنا نوح عليه السلام كما قال الله تبارك وتعالى أرسل إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. في يوم من الأيام كان في شوارع المدينة، فمر عليه رجل من المشركين ومعه ولده الصغير، فقال له ولده يا أبي من هذا الرجل، وبيشاور على سيدنا نوح عليه السلام، فقال له يا بني إنه نوح يدعي بأنه نبي ويقول بأن الأصنام لا تضر ولا تنفع، ويدعونا إلى ترك عبادتها، ويدعونا إلى عبادة الله الواحد الأحد، ويقول بأننا سنموت ونبعث. فهذه رسالة جميع الأنبياء، التوحيد كما قال أهل العلم، بعثوا جميعا بالتوحيد. فطلب الولد من والده أن ينزله، وكان والده يحمله على كتفه، فأنزله والده، فنزل الطفل الصغير فالتقط حجرا من على الأرض، فرمى به نوحا عليه السلام، فسال الدم من وجهه، والغلام صغير، نوح عليه السلام قادر على أن يؤذيه، لكن هذه ليست أخلاق الأنبياء. فقال نوح عليه السلام رافعا كفيه ويناجي ربه تبارك وتعالى بالدعاء المعروف: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وفي الآية الأخرى لما قال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، انظر كيف طيب الله خاطره. يقول العلماء في الآية الأخرى: قال الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الفاء في قوله ففتحنا هي فاء السرعة، سرعة الاستجابة لدعاء نوح عليه السلام. جبر الله تبارك وتعالى بخاطره، ونصره الله تبارك وتعالى على أولئك المشركين الظالمين المعاندين لدعوته. هذا هو جبر الخواطر، ممتثلا في آيات القرآن للأنبياء عليهم السلام والصحابة رضوان الله عليهم. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله، يقول: ما رأيت في جميع الطاعات عملا يتقرب به المسلم لربه خير من جبره لخاطر أخيه المسلم. انظر إلى الكلام، والله كلام من ذهب. يقول: ما رأيت عملا يتقرب المرء به لربه خير من جبره لخاطر أخيه المسلم. أفضل الأعمال إنك تجبر خاطر أخوك المسلم. القلب المنكسر بيحتاج دايما إن حد يواسيه وإن حد يجبره. كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان ملازمه دائما، وكان يطيب خاطره ويذكره بالنصر، وكان الله تبارك وتعالى يطيب خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكرت هذا الموقف في الحلقة الماضية، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مظلوما من مكة ونظر إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فوساه ربه تبارك وتعالى قائلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. بيقول له: يا محمد، أنا اللي نزلت عليك القرآن، وأنا اللي خرجتك بإرادتي من مكة، هردك لها تاني فاتح منتصر على أولئك الظالمين، على أولئك المشركين المعاندين. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا منتصرا بجيشه الكبير، لما دخل إليها ودخل عند الكعبة يقول أبو سفيان: وكأني بمحمد أريد أن أقتله، يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال أبو سفيان على عناده مكذب للنبي. يقول: فتكلمت بكلام ما يكاد النبي أن يسمعني. يعني هو بيقول أنا تكلمت بكلام بصوت منخفض، يعني ما يكونش النبي صلى الله عليه وسلم سمعني. يقول: فسمعته يرد علي قائلا: يا أبا سفيان، إني أسمع ما تقول، والله لن تفعل. بيقول له: أنا سامعك أنت بتقول إيه، والله ما تقدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي جدا، رغم أنه صلى الله عليه وسلم كان رحيم بأمته، إلا أنه كان قويا صلى الله عليه وسلم. فقال له: والله لن تفعل. فلما نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع أمام الناس، جاءه عمه العباس بن عبد المطلب، فقال له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلا يحب الفخر، فاجعل له شيئا يفتخر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل داري فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. انظر، وهو لم يسلم بعد، كان لم يزل على الكفر، وطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره، قال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطر أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف بقى المشهد ده الجميل وتخيله معايا، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ماشي في شوارع المدينة. بس دي حاجة عاوز أنبه الناس عليها، إن أنت مهما وصلت لأعلى الدرجات لازم تلاقي منتقدين ليك، لازم الناس تنتقدك مهما كنت أنت كويس. النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الخلق، عارف لما انتقدوه إيه؟ وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هو أكل الطعام عيب؟ لا، مش عيب، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ودي من صفات البشر أكل الطعام والسير في الأسواق. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. بيعيبوا النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيأكل الطعام وبيمشي في الأسواق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ماشي في شوارع المدينة، فيشوف واحد من الصحابة اسمه زهير بن حرام، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم من وراء، يجي وراء الصحابي من وراء كده، ويحط النبي صلى الله عليه وسلم إيده على عين سيدنا زهير بن حرام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيهزر معاه، بيضحك معاه، بيقول: من يشتري هذا العبد؟ حد يشتري العبد ده؟ فيرد عليه سيدنا زهير بن حرام منكسر، لأنه كان فقير وما كانش في حد بيقدره. فقال له: يا رسول الله، إذا تجدني كاسد، يعني حتى لو هتبعني عبد أنا مش هجيب فلوس. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ولكنك عند الله غالي، يعني حتى لو أنت عند البشر رخيص، أنت عند ربنا سبحانه وتعالى غالي، أنت غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر أصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر أصحابه، وهذا من تمام حسن خلقه. لما تكلم عن نفسه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. في يوم من الأيام جاء أحد من الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه طبقا من العنب، أهدى النبي طبقا من العنب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأكله، وكانت من صفات النبي أنه يقبل الهدية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، فأخذ طبق العنب وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة جالسون، فأكل النبي بمفرده وشكر الرجل. فبعد أن انصرف الرجل قال الصحابة متعجبين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلا شاركتنا؟ أي هدية بتجيلك بتشاركنا فيها؟ أي طعام بيجيلك هدية بتشاركنا فيه؟ هلا شاركتنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على الصحابي قال له: لقد أهداني الرجل طبق العنب ولقد كان طعمه مر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيدور عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما خد طبق العنب من الراجل شاف الراجل يعني مبسوط، وشه مبسوط كده وبيضحك، مبسوط ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وبياكل، ومبسوط ان النبي صلى الله عليه وسلم بيبتسم له وهو بياكل. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يشارك اصحابه في العنب، فحد من الصحابة يظهر للراجل ان العنب مر، فالراجل يزعل، عاوز النبي صلى الله عليه وسلم عاوز الراجل يفضل مبسوط زينا، فما رضاش يشاركهم العنب عشان ما حدش يظهر له ان العنب مر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رحمته، شوف جبره لخواطر الناس صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم من الايام مشغول بدعوه صناديد قريش، وجاءه عبد الله بن ام مكتوم: يا رسول الله، يا رسول الله، يريد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن امر ما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال انه قطب وجهه في وجه عبد الله بن ام مكتوم، يعني زي ما نقول كده كشر في وشه. فانزل الله تبارك وتعالى: عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، الى اخر الايات. يقول له النبي، يقول له ربه تبارك وتعالى امرا له الا ينشغل عن المسلمين بدعوه صناديد قريش الكبار الاغنياء المعروفين وهم معاندين، فامره الله تبارك وتعالى ان يطيب خاطر هذا الرجل ويرد عليه. هكذا كانت الايات تجبر قلوب الصحابة. ولما قال عبد الله بن أبي بن سلول قولته الشهيرة: لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حزن على هذا الموقف: من الذي سمع هذا الموقف؟ سمع هذا الموقف زيد بن الأرقم، أو زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكان غلاما صغيرا، فلما سمع الموقف ذهب إلى عمه، عمك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقص عليه الموقف، فقص عمه الموقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه. تقول أم المؤمنين عائشة: كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله فينتقم لله بها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى عبد الله بن أبي بن سلول، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، أقلت هذا؟ فجحد وأنكر وأقسم أنه لم يقل هذا الكلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد وزجره وقال له: يا زيد، كيف تقول مثل هذا الكلام الخطير؟ النبي صلى الله عليه وسلم صدق عبد الله بن أبي بن سلول لأنه أقسم، وحق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق القسم. فقال له: يا زيد، كيف تقول مثل هذا الكلام الخطير؟ يقول زيد: فوقع في نفسي من الهم ما لم يقع فيها قط من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لي. يقول: فلما نزل قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وهم الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لما وصلت هذه الآيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول زيد: فسررت، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فمازحني ومسح على وجهي، يقول: فقلت في نفسي وكأني لم أريد من الدنيا شيء. يعني من شدة الفرح أنا خلاص ما عادش عاوز حاجة من الدنيا، أنا عاوز أموت كده، أنا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم رضى عني. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خواطره، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطره. أنا بقول لكل واحد بيسمعني دلوقتي: اجبر بخاطر صاحبك اللي زعلان، اللي مهموم، اجبر بخاطره، اللي مش لاقي شغل، اللي شايف نفسه وبيقول على نفسه فاشل، لا، قول له: أنت مش فاشل،
طبطب عليه قول له انت مش فاشل، قول له انت احسن حد، قول له انت مش فاشل. والاخت اللي بتسمعني واسي صديقتي في اللي هي قلبها منكسر، القلب المنكسر بيحتاج ان حد يجبره وحد يكون حنين عليه ويطبطب عليه. ونتعلم من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجبر الخواطر ازاي، شوفوا الايات كانت بتجبر الخواطر ازاي. الايات كانت بتنزل على النبي صلى الله وسلم تجبر خاطره. لما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعيره كفار قريش بان الوحي قد انقطع عنه وكذبوه، قالوا له هل نفدت اياتك يا محمد، هي الايات اللي عندك خلصت؟ فانزل الله تبارك وتعالى بعد ان وقع في النبي صلى الله عليه وسلم من الهم ما لم يقع قبلها قط، وقع في النبي من الهم هم كبير ان الوحي ينقطع عنه، فنزلت الايات تواسيه، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الى اخر الايات. ومن ضمن الايات قول الله تبارك وتعالى له ما ودعك ربك وما قلى. ربنا سبحانه وتعالى ما سابكش الوحد، ربنا سبحانه وتعالى ما سابكش لوحدك وقطع عنك الايات، بل هي حكمه ربنا سبحانه وتعالى عملها. ربنا سبحانه وتعالى كل حاجه بيعملها فيها حكمه، كل وضع ربنا سبحانه وتعالى بيعمله ليه حكمه. فانا اوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى، واوصيكم بجبر خواطر اخوانكم، كما قال الامام سفيان رحمه الله ما رايت عملا يتقرب به المسلم لربه كجبره لخاطر اخيه. اجبر خاطر اخوك المسلم واحتسب هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى، ما تنتظرش منه شكر، ما تنتظرش منه اي مقابل، ما تنتظرش منه اي حاجه. لما تخفف عنه ما تقولوش ادعي لي، ما تطلبش منه حاجه مقابلها، علشان هو ما يحسش بالكسر اكتر. اجبر بخاطر اخوانك. هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي صفات الصالحين، وهذه هي صفات ايات القران. اوصيكم ونفسي بتقوى الله وبجبر الخواطر وبالتخلق باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، دمتم في طاعه الله.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك بحفظه ويجبر بخاطرك إن شاء الله. آمين يا رب. من المشاهد اللي يمكن أسيبها ونعدي في جبر الخاطر لدكتور جامعي ما شاء الله، عائدا من سفره وهو يركب الطائرة وإلى جواره امرأة عجوز من أمهاتنا، سبحان الله، عشان يجبر بخاطرها في مشهد بسيط قوي قوي، بس سبحانك يا رب جبر بخاطرها ورفع من شأنها وكأنها يعني سيدة الكون. إزاي؟ وقت توزيع الوجبات بتفتح قطعة كده من الحلوى، هي ظنتها أنها جبنا، وأتت بكسرة خبز لتضع عليها الإيه؟ الجبن اللي هي في الأصل حلوى وهي ما تعرفش، وتذوقتها، فلما أحست أنها حلوة تركتها. يقوم يعمل إيه الدكتور اللي على درجة علمية كبيرة وراجل ما شاء الله موسوعة بأدبه العالي جبرا لخاطرها، يفتح نفس القطعة ويجيب كسرة خبز ويعمل نفس العمل اللي عملته الست دي ويأكل منها، وبعدين يظهر أنها حلوة ويقول لقد ظننتها أنها جبنا، أنا بفتكرها والله جبنا. قالت له أنت عملت زي، قال لها آه سبحان الله، جبرا لإيه؟ لخاطرها، وهو ركب الطائرة مرارا وتكرارا وسافر جميع دول العالم. لكن شوف جبر الخاطر، يبقى لا عبادة كجبر الخاطر. اجبر بخاطر عيالك الأول، أولادك، ثمرة فؤادك، اجبر بخاطر زوجتك، اجبر بخاطر أبوك وأمك، اجبر بخاطر كل اللي تعرفه، عشان ربنا يحفظكم بحفظه ويرعاكم برعايته إن شاء الله. والآن نستمع إلى ابننا محمد شريف في ابتهال إن شاء الله.
إن شاء الله مولاي.
اتفضل.
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك، مولاي أقوم بالليل والأسحار ساجيتُ.
أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي من لي سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع كل الخلائق ظل في يد الصمد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا تحلو مرارة عيش في رضا في رضا تحلو مرارة عيش في رضاك ولا أطيق سخطا على عيش من الرغد من لي سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمع كل الخلائق ظل في يد الصمد أدعوك يا ربي أدعوك يا ربي أدعوك يا رب أدعوك يا ربي فاغفر ذلتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي وانظر لحالي وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من أحد.
جميل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أحسنت أحسنت يا محمد ربنا يبارك فيك صوتك نادي وجميل فتح الله عليكم وبارك الله فيكم وحفظكم بحفظه ورعاكم برعايته. سيدي الأكارم في ختام هذه الحلقة أتوجه بخالص الشكر لأبنائنا خطباء المستقبل ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته ابننا محمد شريف شرفتنا ونورتنا
شرفنا
الله يكرمك وابننا محمد بكر شرفتنا ونورتنا وأسعدتنا
ربنا متعك بالصحة والعافية
وإياكم يا عسل. شهد الأكارم إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل شاهد خطباء المستقبل واستبشروا بالجيل الأمثل.